بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
أنا أبدأ بإضافة عنصر نوعي في شخصية سيدنا عثمان، لأن كل ما قيل وما كتب وما عرف أن عثمان رمز اللين والطيبوبة والكرم والصدق والحياء والعفة، كل الأخلاق الجميلة التي تسمى في تصنيف الأخلاق أخلاق الضعف، وهي ليست ضعفا لكنها أخلاق اللين، مقابل أخلاق القوة. عندما تكلمنا عن عمر نتكلم عن شدة وحزم وعزم وقوة وشدة على المفسدين والمغرضين. سيدنا عثمان تاجر، وتاجر فالح وملياردير، ومن أثرى أثرياء قريش التي هي رأس التجارة. هل رأيتم تاجرا مسكينا درويشا غشيما؟ أبدا. ما أفلح عثمان، والتجارة الحلال أصعب من التجارة العامة، تحتاج إلى ذكاء نوعي، لأنك قد تكون ذكيا فتستخدم ذكائك فيما يصح وما لا يصح لتفلح كتاجر، أما إن انتقيت داخل تجارتك بورعك تحتاج إلى ذكاء مضاعف. ولهذا سيدنا عثمان كان طيب لين هين، ينام فيشير إليه الأطفال، يمازح الصحابي مزحة ثقيلة فيضربه على رأسه فيقول غفر الله لك اتدربت أمير المؤمنين، لكن بالمقابل عثمان ذكي وسأعطيك السواحدة. شراؤه إلى روما كان يسعه أن يدفع فيه ما طلبه اليهودي المبتز المستغل لحاجة المسلمين، وكانت كل آبار المدينة كما يقال فيها ملوحة إلا هذا البئر كان حلو، ولهذا اليهودي استغل بدناء هذا الأمر، فطلب 50,000 درهم والبئر لا تساوي 10,000، وكان يسع عثمان يدفع، وهو الذي دفع جزءا صغيرا مما دفعه في تجهيز جيش العسرة 10,000 دينار، والدينار الشرعي 11 درهما، تطلع 550,000 درهم. اللي يدفع 550,000 درهم على 100 ناقة، على 950 ناقة، على 300 ناقة بأقتابه يحسب كم هذه، على 50 جمل، ورسول الله يقول اللهم ارضى عن عثمان، اللهم ما ضر عثمان، اللهم اغفر لعثمان، 3 ميداليات. لماذا لا يدفع؟ لأنه لا يريد أن يعطي لهذا المبتز حتى والأمر في سبيل الله، فاحتال عليه بذكائه حيلة شرعية راقية، مو حيلة من حيل اليهود، قال له اشتري منك النصف فتسقي أنت يوما وأسقي أنا يوم، فصار يعطي للمسلمين مجانا في يومه، فكسد يوم اليهودي، فعاد إليه يقترح عليه اشتري منه النصف 12,000 درهم، اليهودي ده نفسه شاطر، فلما كسد يومه ولم يبيع ولا دلوا واحدا بقرش عاد هو يطلب من عثمان يشتري نصف ثاني فاشتراه 8,000، فطلعت الحسبة 20,000، وكان يسعه من أول يدفع 50,000 ويدفع 500,000، لكن هذا يدل على أن سيدنا عثمان ترى ما درويش بالمنطق الذي نرى، هذا رجل ذكي. أنا لا أقول هذا فقط لإضيفة إلى صفاته صفة راقية، وإنما لأبين أن هذا الذكاء لو استخدمه في صد الثوار والتحريش بينهم وتفجير ثورتهم الفاسدة والقوة عليهم لكان استطاع، لكنه أبى، كان عنده موقف، اختار اختيارا لم تفلح البشرية كلها وكل حكام الدنيا في أن ينجحوا فيه، اختار أن لا ينزع سربالا سرباله الله إياه، وهذا يدل على عزم وحزم وقوة، واختار أن لا يدفع عن نفسه، وهذا يدل على مسالمة، وأن لا يبدأ في سيرة المسلمين سيرة الدم بالدم. ولهذا سيدنا عثمان لا اختار هذا الاختيار فنجا بنفسه وأنجى أمته مؤقتا،
وفتح على الدولة بابا من الشر عظيما كلما قام أرعن أو غوغائي يطالب بتغيير الحاكم. ومن الجهة الثانية رفض أن ينهج منهج شرعنة إسالة الدماء من أجل دم واحد حتى لو كان دم الخليفة. هذا التوازن ترى صعب، ما عنده نظير، تعجز اللغة عن وصفه. نعم هو وصية رسول الله شرحها إخواننا، لكن كونه وصية رسول الله لا يمنع من شيئين: أولا أن نحللها بعقولنا لكي نفهمها، ثانيا أن نعظم في عثمان قدرته على تطبيقها وإنفاذها. هذا عمر الذكي، عمر العاقل، عثمان الذكي، عثمان العاقل، عثمان العاطفي. عثمان شهدت له مكة لأنه تزوج رقية سنتين قبل الهجرة، وعاد سنتين قبل الهجرة، فعاش معها سنتين قبل الهجرة في مكة، وعاش سنتين بعد الهجرة في المدينة، وتوفيت في يوم نصر بدر، فهي 4 سنوات. شهدت له مكة وشهدت له المدينة بأنه أعظم محب لزوجته وكذلك زوجته، ولما توفيت لم يكن يأنف أن يبكيها بكاء شديدا بدموع وشهيق في المسجد وفي الطرقات وفي البيت، ولم ير في ذلك ضعفا، حتى مر عليه رسول الله وهو يبكي بكاء شديدا فسأله قال: إنما أبكي رقية. قال: أفتأذن لي أن أواسيك؟ قال: نعم. قال: أزوجك أمك. فسكت. هذا الرجل العاطفي لما مات رسول الله، الشهادة الحية، ونعرف أن الصحابة رضي الله عليهم دونوا بكاميرا دقيقة لحظة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فاتتهم لحظة ولادته، فلهذا حدثوا عن كل شيء. ومن أجمل ما قالوا أنه لما توفي رسول الله تبدلت الأرض فما هي بالتي نعرف، وفي رواية تنكرت لنا الأرض فما هي التي نعرف، وفي رواية ذكرت في حلقة سابقة أظلمت المدينة وما كانت أنورها بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. ومع ذلك قالوا: ما كان حزن أحد على رسول الله كحزن عثمان. وهذه العاطفية هي التي جعلته ينقل ذلك إلى أهله، فبخلاف عمر الذي كان شديدا على نفسه شديدا على أهله، كان عثمان شديدا على نفسه ميسرا على أهله، فكان وهو الملياردير يأكل أكل عمر من الخبز الجريش والماء القراح والزيت، ولكن أهل بيته يعيشون في مستوى عالي جدا من الرفاهية، مع فارق ليس الأمر يفسر بالعاطفة أن عمر فقير، فهو لو وسع على أهله لما صار خليفة اتهم في ذلك أنه أخذهم بيت مال المسلمين. أما عثمان يشدد على نفسه لأنه خليفة ويوسع على أهله لأنه غني، فما وسع عثمان على أحد من أهله وهم كثر درهما واحدا من بيت مال المسلمين. فإذا انتقل ذلك إلى أهله، ثم انتقل إلى الأمة. أول قرار اتخذه عثمان أن يضاعف الأعطيات، ولهذا سمي عهد وعهد الرخاء ليس فقط بما أشير إليه من الاستقرار والفتوحات والغنائم أي فعل تراكم، وإنما من أول لحظة، من أول دقيقة، أول قرار اتخذه عثمان أن يضاعف الأعطيات. متنا للجميع، كبار صغار، متقدمين متأخرين، صبيان بالغين، رجال نساء. ولهذا الرخاء لم يكن بفعل الاستقرار، وإنما أيضا بفعل قرار إرادة عليا. ليس فقط، قد يكون الحاكم متوسط العدل والإيمان فيوسع على الناس بما اتسع الأمر ثم يضيق عليهم إذا ضاق. وسيدنا عمر قال له لهم، قال: إذا جاد الله جاد عمر، وإن السماء لا تمطر دائما. أما هذا معنى هناك إرادة، عدا الخير الذي وفره الله سبحانه وتعالى والفتوحات والرخاء والأمن والاستقرار، هو يريد للأمة أن تعيش مستوى من العيش الرفيه لأن قلبه رقيق حنون. ولهذا الرافض رفضا باتا أن يستعمل السلاح المادي اللي هو السيوف، وكانت مشرعة بين يديه الصحابة الأنصار المهاجرين الشباب، أهل الأنصار أنفسهم جاءوا إليه فأبى عليهم. ولكن الأعظم من هذا أنه رفض أن يستعمل سلاحا أفتك من سلاح السيف وهو السلاح المعنوي. قرأت فقه عثمان، ولعثمان فقه غير عادي، قرأت فقه عثمان السياسي، ودعك من فقه التقليدي، فهذا الفقه فقه العبادات والمعاملات له فيه ما دون في أسفار فقه السياسي، وهو يتمثل في خطبه ورسائله، والأعمق في مناظراته ومنافحته عن نفسه، وله في منافحاته عن نفسه رسائل مكتوبة ومناظرات شفوية، آخرها المناظرة التي انتهت بقتله. فما رأيت أقدر من عثمان على الدفاع عن نفسه، لكن سبحان الله وهو الإمبراطور الذي يحكم إمبراطورية كان يختار لنفسه موقف الدفاع ويدافع عن نفسه ويرد التهمة. وما أصعب أن تكون
اختيارا منك في موقع دفاع وأنت قادر أن تكون في موقع هجوم. ومن أجمل ذلك أنه ليقيم عليهم الحجة، وهذه قالها وصرح بها أنه كتب لهم في رسالة سنة 34 للهجرة، أي السنة اللي قبلها، وكانوا يريدون فيها أن يحدثوا الفتنة فأفشلها بذكائه وأيضا بطيبته. قال بعد أن عزل سعيد بن العاص ارضاء لهم، قال: أما بعد فإني أمرت عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد، والله لأفرشن لكم عرضي، ولأبذلن لكم صبري، ولأستصلحنكم بجهدي، فلا تدعوني إلى شيء أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا أعطيتكم إياه، حتى لا تكون لكم علي حجة. وكان قد شفع هذا بأن غير جميع الولاة الذين طلب منه تغييرهم حتى لو كان ذلك تنطعا، ثم أنه قسم خيرة الصحابة السفراء وأرسلهم إلى الأمصار، البصرة والكوفة والفسطاط، أرسلهم إلى مصر والعراق فهدأوا الناس. العجيب أنهم وجدوا الوضع هادئ، الزوبعة في الفنجان إنما من هؤلاء المغرضين وهم نخبة. السنة القادمة لما فشل أمرهم هذا بالأسلوبين معا، لين عثمان وتجاوبه معهم وإرساله الصحابة للتهدئة، وأرسل خيرة الصحابة للتهدئة، ماذا فعلوا؟ أولا تخططوا فيما بينهم، والدليل على المؤامرة أن بعضهم في مصر وبعضهم في العراق بعيدين. ثانيا مجموعهم 1800 انقسموا إلى 4 أفواج، كل فوج 450، كل فوج انقسم إلى 3 مجموعات صغيرة 150 150، بس تعرف الخطة، وجاءوا 150 أرسالا أرسالا حتى لا ينتبه إليهم، وأشاعوا أنهم ذاهبون إلى الحج وتركوا مكة واجتمعوا في ظاهر المدينة على بعد ميلين، وهناك خططوا. فلما خرج أغلب الصحابة للحج دخلوا واحتلوا المسجد والطرقات والسوق وأحاطوا بالمدينة وأحاطوا بالبيت، معنى هذا أن الأمر كان مخطط وفيه إغراض. التهم 11 لو نظرنا فيها لوجدنا ثلثيها تهما لا تتعلق بالسياسة، فلماذا تذكر؟ أنه فر في 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 أحد، وأنه لم يحضر بدران، وأنه حتى من تفاهتهم وإغراضهم قالوا له تصلي في مكة دون قصر، يعني هذه ايش علاقته بالسياسة؟ هذه عبادة لرب العالمين، هذا اجتهاده وهذا فقهه ولو فقهه الخاص. قال أنا لأهل في مكة، ولهذا أنا لست مسافرا. وما مشكلتهم هم؟ هل السؤال يتعلق بالعدل، يتعلق باختيار الولاة، يتعلق بالسياسة، يتعلق بالرخاء، لماذا تسألون رجل في أمور ماضية أو شخصية أو بينه وبين ربه؟ مما يدل على الإغراض. ومع هذا فإن سيدنا عثمان أجابهم عن كل واحدة. لكن أنا أختم بهذه الجملة تعمدت أبقيها للأخير، لم يستعمل معهم السلاح الفتاك، السلاح التدمير الشامل، اللي هو أن يجرد لهم ويسرد لهم كل أحاديث رسول الله فيه، ولا فعل ذلك عمر، ولا فعله أبو بكر، ولا فعله علي في مراسلته مع معاوية، ولا في نقاشه مع الخوارج. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يحسموا مع الناس بهذا الأسلوب الذي يشل الخصم ويغلق به فمه، وإنما يريدون أن ينافعوا المسلمين بأعمالهم بلغة الإقناع. يعني سيدنا علي كم مرة نوقش في قضائه ما قال له أسكت، فقد قال رسول الله وأقضاكم عمر وأقضاكم علي، وإنما كان سيدنا عمر لرسول الله شهادات فيه بالعلم، لكن كل قضية اجتهد فيها نافع عنها. في قضية أرض السواد قال اللهم اكفني بلال وصحبه، وقرأ القرآن 3 مرات حتى وجد قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم. لم يستعمل قط صحابي هذا السلاح أو نزع هذا الوسام وأرهب به الناس، هذا إرهاب فكري، هم أرقى منه وأعلى منه، رفضوه. ولهذا بعض من اللؤماء شككوا في هذه الروايات وقالوا هذه مختلقة بعد ذلك من فضائل الصحابة في الصراع بين الشيعة والسنة، لأنها لو كانت موجودة لاستدل بها الصحابة. والله الخلفاء الراشدون أرقى وأسمى خلقا وذوقا وعفة أن يخرج واحد منهم مسدس في وجه من يحمل سيف.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلامك ما شاء الله دكتور ممتاز، بس آخر فقرة لأنك كنت بقولها يعني إزاك الله الله يحفظك ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. حق المستقبل بس تنتبه شوي زيادة حق آخر نقطة. أول شيء التنوع قوة، التنوع ليس ضعف. وحتى طبعا يا جماعه لما نقول نظريات الحديثه ما نقصد نبي نقيس القران والسنة عليهم، لا، القران والسنة ثوابت عندنا، هذه النظريات تروح ولا تجي، فهي ليست هي محل للسناد، انا اقصد فقط كاشياء جديده موجوده تطلع بعد يعني كل فتره يطلع شيء. بس الدراسات الحاليه يعني خلال تقريبا 20 سنه الاخيره وجدوا ان التنوع في المؤسسات يؤدي الى الثراء ويؤدي الى ارتفاع نسبه الابداع. فاحنا المجتمع المسلم اصلا قام على التنوع، مو بس خلفاء الراشدين، المجتمع كله قام على التنوع. بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، وهذا من قبيلة وهذا من قبيلة. ما كان يعني مجتمع مكة أقرب إلى التجانس، أقرب مجتمع المدينة كان في تنوع أكثر من مكة. الآن في نقطة أخرى أصعب، قيادة التجانس أسهل من قيادة التنوع كقيادة. والقيادة ليست فقط عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان في قيادات ووجهها توجيه أكثر وجعل المرجعية الكتاب والسنة وليس مسألة أخرى. فالتنوع قوة، خلفاء الراشدين بينهم تنوع، بينهم ثوابت صحيح، لكن بينهم تنوع طريقة الفكر، الميول، بينهم تنوع حتى في الطبيعة في داخل البيت. عثمان رضي الله عنه وكيف يبكي كما حدثونا قبل شوية العلماء والمشايخ، يبكي بصوت في الطرق. هذا ما أثر عن يعني عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم. أيضا في هذا الموضوع اللي يتفضل فيه أخي وأستاذي الدكتور أبو زيد جزاه الله خير، وهو أن إدارة الخلاف في أي مؤسسة هي أحد أسباب النجاح. في الخلفاء الراشدين بينهم خلاف، اختلافات طبيعية، في حرب ردة في اختلاف صار، في الأسرة كان في اختلاف، لكن أداروا ما. وهذا طبقوا في الحديث اللي داعي الحب الصعب، هم البوصلة عندهم المرجعية الكتاب والسنة، ما يدخلون أهواهم ميولة، ما تدخل في، ما لها علاقة، صح صح، خطأ خطأ، والمرجعية الكتاب والسنة. اليوم اللي قاعد يصير إذا شخص يعني كان مع أخوة آخرين علماء أساتذة أعضاء هيئة تدريس، إذا اختلفوا معه في الرأي يدخل المشاعر ويجعلها تحكم القيم. فإحنا خلفائنا الراشدين خلوا القيم تحكم المشاعر والاختلافات اللي في بينهم، وجزاكم الله خيرا.
لا لا، كلمة واحدة بس، هناك تنوع غنى،
نعم،
وتنوع تضاد،
نعم.
تنوع الغنى ميزة كبيرة جدا، والتضاد مشكلة.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
من المواقف التي تدل على حب الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم لبعض ما ثبت في صحيح البخاري بأن أبا بكر رضي الله عنه خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بأيام، فوجد عليا، فوجد الحسن يلعب مع الصبيان عليه من الله الرضوان، فحمله أبو بكر وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. وأيضا من المواقف أن عمر رضي الله عنه لما قتل دخل علي رضي الله عنه عليه وهو يقول والله ما من أحد أحب إلي أن ألقى الله في إهابه من هذا المسجع، يعني هو يتمنى لو كان في جلد عمر رضي الله عنه. من المواقف كذلك، وهذه ذكر الأساتذة في الجلسة السابقة، بأن عثمان رضي الله عنه لما حوصر علي أرسل الحسن والحسين بسلاحهما من أجل أن يدفع عنه، ثم لما بلغه بأن عثمان قد قتل جاء رضي الله عنه مفجوعا وهو يقول اللهم إني ما رضيت، اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. ثم جاءه بعض الناس من قتلة عثمان قال لهم هل مررتم على ديار ثمود؟ قالوا بلى. قال فإن إثمكم عند الله أعظم، لأن خليفة الله أكرم عليه من ناقته. ومن المواقف كذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضره الموت بدأ يملي على عثمان وصيته، قال له هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة أن الخليفة بعده ثم أغشي عليه، فكتب عثمان رضي الله عنه عمر، أن الخليفة بعده عمر. فلما أفاق أبو بكر قال لو من كتبت؟ قال عمر. قال أما والله لو كتبت عثمان لكنت لها أهله، يعني ويرى أن عثمان أهل للخلافة. كذلك من الطرائف ما يذكر الإمام الذهبي في سير النبلاء بأن عمر رضي الله عنه كان على المنبر والمؤذن يؤذن، فصعد إليه الحسين وهو صغير قال له انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك، فضحك عمر رضي الله عنه وقال له يا ابن أخي والله ما كان لأبي منبر، ثم قال له هل أسلمنا إلا من أجلكم يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المواقف أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء يستأذن على فاطمة وهي مريضة، لما جاء يستأذن عليها وهي في مرض الموت من أجل أن يترضاها، فاطمة قالت لعلي أتحب أن آذن له تستأذن زوجها؟ قال نعم. يقول الذهبي رحمه الله رضي الله عن فاطمة عملت بالسنة، يعني استأذنت زوجها. لو كان علي رضي الله عنه يكره أبا بكر أكان يأذن؟ هذه فرصته. كذلك من المواقف أن الأسماء بنت عميس، هذه ذكرها دكتور أبو زيد بالأمس، أسماء بنت عميس أو ذكرتها أنت، أن أسماء بنت عميس تزوجها جعفر، فلما استشهد خلفه عليها أبو بكر، وهي التي كانت تقول تالله لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرة، يعني تبكي جعفرا. فلما انقضت عدتها تزوج بأبي بكر، فجاء علي رضي الله عنه استأذن أبا بكر في أن يتكلم مع أسماء، قال لها يا أسماء من القائلة تالله لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرة؟ قالت له دعنا منك يا أبا الحسن، يعني سيبك من الكلام ده خلاص. ثم
جاء أبو بكر،
لما مات أبو بكر رضي الله عنه خلفه عليها علي، نسأل الله أن يجمعنا به.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
في الحقيقة يصغر مثلي أن يقدم نصيحة بين يدي جبال، ولعلها مناشدة، مناشدة أن تتسع صدورنا للشباب. فهؤلاء الشباب ينتظرون منا كلمة، ينتظرون منا توجيها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغير حال شاب من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير. وهذا إذا فعلناه فنحن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتسع صدره للشباب. فها هو معاوية بن الحكم السلمي يقول بينما نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ عطس رجل في الصف فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكلا أمياه ما لكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون أيديهم بأفخادهم يصمتونني لكني سكت. فلما قضينا الصلاة ناداني رسول الله فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما شتمني ولا كهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. مشايخ الكرام، لقد غير الله تعالى حالي، غيره سبحانه وتعالى بسبب كلمة من داعية. دخلت مسجدا على سبيل الفضول فوجدته يروي أثرا عن مسروق بن الأجدع وهو صائم في يوم شديد الحر، فأغشي عليه، فلما استفاق قالت له ابنته أفطر يا أبي، قال لها مسروق ماذا أردت بي؟ قالت أردت بك الرحمة، قال مسروق إنما طلبت الرحمة لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فوقع ذلك في قلبي فغير الله حالي. فالشباب ينتظرون منا كلمة، لا يحقر الإنسان شيئا يقدمه إلى الشباب. أهل الباطل تتسع صدورهم للشباب، ينظمون لهم الأنشطة، يتحدثون معهم في بعض الأحيان في وسائل التواصل في الواتساب. شاب يرسل رسالة إلى داعية فلا يجيبه فيقع ذلك في صدره حرجا ثم ينصرف عن هذا الداعية. لا يهمل الإنسان بابا من أبواب الخير يقدمه إلى هؤلاء الشباب.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
الله يحبك جاد بالخير وعطاك عطية القرآن أغلى عطية يا حافظ القرآن والحافظ سقاك من كوثر الآيات شربة هنية الله يحبك الله الله يحبك الله يحبك جاد بالخير وعطاك كنز الغنى ما دام في قلبك أغناك والنفس بالنور الإلهي غنية دنياك تنعم في ظلاله وأخراك فيه الغنى دنيا وأخرى هنية الله يحبك الله الله يحبك الله الله يحبك جاد بالخير وعطاك الله يحبك جاد بالخير وعطاك عطية القرآن أغلى عطية يا حافظ القرآن والحافظ سقاك من كوثر الآيات شربة هنية يا حافظ القرآن في حفظ مولاك احمل مصابيح الهدى للبرية من يرشد الحيران للدرب لولاك من يفتح أبواب القلوب العصية الله يحبك الله يحبك الله يحبك جاد بالخير وعطاك يا حافظ القرآن بالشوق جيناك روح علينا بالتلاوة النادية رتل وتغشانا السكينة وتغشاك يصغي لقول الله سمع البارية الله يحبك الله يحبك الله يحبك جاد بالخير وعطاك الله يحبك جاد بالخير وعطاك عطية القرآن أغلى عطية يا حافظ القرآن والحافظ سقاك من كوثر الآيات شربة هنية الله يحبك الله الله يحبك الله الله يحبك جاد بالخير وعطاك
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.